بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه، وأخرجه الدارقطني في السنن. فقال رحمه الله: حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل قال أنبأنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال أنبأنا بن نمير عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد قال أنبأنا أبو صخرة جامع بن شداد عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرتين، مرة بسوق ذي المجاز وأنا في تباعة لي هكذا، قال أبيعها، فمر وعليه حلة حمراء وهو ينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ورجل يتبعه بالحجارة وقد أدمى كعبيه وعرقوبيه وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. قلت: من هذا؟ فقالوا: هذا غلام بني عبد المطلب. قلت: من هذا الذي يتبعه يرميه؟ قالوا: هذا عمه عبد العزى وهو أبو لهب. فلما ظهر الإسلام وقدم المدينة أقبلنا في ركب من الربدة وجنوب الربدة حتى نزلنا قريبا من المدينة ومعنا ضعينة لنا. قال: فبينا نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان فسلم فرددنا عليه. فقال: من أين أقبل القوم؟ قلنا: من الربذة وجنوب الربذة. قال: ومعنا جمل أحمر. قال: تبيعوني جملكم؟ قلنا: نعم. قال: بكم؟ قلنا: بكذا وكذا صاعا من تمر. قال: فما استوضعنا شيئا. وقال: قد أخذته. ثم أخذ برأس الجمل حتى دخل المدينة فتوارى عنا، فتلاومنا بيننا وقلنا: أعطيتم جملكم من لا تعرفونه؟ فقالت الضعينة: لا تلاوموا، فقد رأيت وجه رجل ما كان ليحقركم، ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. فلما كان العشاء أتانا رجل فقال: السلام عليكم، أنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليكم، وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا. قال: فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا. فلما كان من الغد دخلنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة ابن يربوع الذين قتلوا فلانا في الجاهلية، فخذ لنا بثأرنا. فرفع يديه حتى رأينا بياض إبطيه، فقال: ألا لا يجني والد على ولده؟ قال الإمام الوادعي: والحديث بهذا السند صحيح، وقد تكلمنا عليه في تخريج الإلزامات الطبعة الثالثة، وأخرجه ابن حبان رحمه الله هكذا مطولا كما في الموارد. فقال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد ابن أبي الجعد به. والحديث من الإلزامات والحديث من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلما أن يخرجاها.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو كما ترى قال وأخرجه أي الحديث الذي في فضل لا إله إلا الله من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد. قال أخبرنا أبو صخرة جامع بن شداد عن طارق المحاربي به، فصار مخرجه من هذه الطرق يزيد بن أبي الجعد. رواه عنه الفضل بن موسى السند الأول عند ابن خزيمة، ومحمد بن بشر عند البخاري في خلق أفعال العباد، وابن نمير عند الدارقطني، والظاهر أيضا عند ابن شيبة ابن أبي شيبة كما سبق. طارق رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مر بسوق ذي المجاز وأنا في تباعة أبيعها، يبيع شيئا، وفي هذا دلالة أنهم كانوا يتجرون في الموسم. وهل هذا كان في الموسم؟ محتمل. فمر وعليه حلة حمراء، وكذا في الحديث قبله مر في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء. وسبق أن قلنا إن لبس الأحمر الصرف مكروه. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الأول منه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في فصل ملابسه صفحة 132، ولبس حلة حمراء، والحلة إزار ورداء، يقولون لا أطلق عليها حلة إلا إذا كانت من ثوبين، إزار ورداء، ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا. وغلط من ظنها من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيره، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر. وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي، ففي صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر، حديث البراء متفق عليه. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة مضرجة بالعصفر، قال ما هذه الريطة التي عليك؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال هلا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بها للنساء. حسن حديث الحديث. وفي صحيح مسلم أيضا وفي صحيح مسلم عنه أيضا لله بن عمرو قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. وفي صحيحه أيضا عن علي رضي الله عنه قال نهى النبي عن لباس المعصفر مصبوغ بالعصفر. ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صبغا أحمر. وفي بعض السنن أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى علي رواحلهم أكسية، فرأى على رواحلهم أكسية فيها خطوط حمراء، فقال ألا أرى هذه الحمرة الحمرة قد علتكم؟ فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا، فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها. رواه أبو داود. ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ راوي لم يسم قال. وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر، وأما كراهته فشديدة جدا، فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الأحمر القاني؟ كلا، لقد أعاذ الله منه، أعاذه الله منه، وإنما وقعت الشبهة في لفظ الحلة الحمراء، والله أعلم. انتهى. فيه كراهة، فقد جاء لبس الأحمر. انظر صحيح البخاري في كتاب اللباس، إنما الكراهة فيه كراهة فقط، جمعا بين أدلة النهي والفعل مثل هذا حديث البراء أنه رأى صلى في ثياب حمر أي مخططة، فإذا لبس بعضها جاز. حتى الأحمر القاني إذا جاز أكثر لباس كونه أحمر فإنه مكروه فقط. استفيد من هذا لبس النبي صلى الله عليه وسلم للأحمر، ومحمول على أحمر مخلوط بغيره، على أحمر مخلوط بغيره، وفي هذا دلالة على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للناس ورفع الصوت بالدعوة لإبلاغهم هذه الدعوة، وأن رفع الصوت يجوز ويشرع في كثير من الحالات، وإن كان لا يجوز ولا يشرع في بعض الحالات، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فالصوت له أحكام كثيرة، ومنها رفعه في هذا الموضع قدر المستطاع يعلى صوته: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وفيه الترغيب في الدعوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجمل لهم فضل لا إله إلا الله وما سيحصل لهم من الخير لرغبة الناس في الخير، فقال تفلحوا. يعني لو قال قائل فما لنا يا رسول الله إذا قلنا، يقول تفلحوا. والفلاح معروف عند الناس أنه كلمة جامعة للخير، فهذه اللفظة مما تتضمن، هذه اللفظة تتضمن البشارة، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفلاح إن قالوها. باب الثوب الأحمر. وساق حديث البراء: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء، ما رأيت شيئا أحسن منه. هكذا بوب البخاري في كتاب اللباس باب 35. وساق الحافظ في شرح هذا الحديث فقال: وقد تلخص لنا من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال. الأول: الجواز مطلقا، جاء عن علي وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد. الأول: الجواز مطلقا، جاء عن علي وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد من الصحابة، وعن سعيد بن مسيب والنخعي والشعبي وأبي قلابة وأبي وائل وطائفة من التابعين، هؤلاء قالوا بالجواز مطلقا بدون أي كراهة، استنادا إلى مثل هذا الحديث وإلى حديث الباب عن طارق بن المحاربي وأمثال ذلك. القول الثاني: المنع مطلقا، لما تقدم حديث عبد الله بن عمرو: أبي هذا أمرتك أمك، إن هذا لا يجوز، إن هذا من لباس الكافرين الكفار، نهى رسول الله. طيب، حديث عبد الله بن عمرو، حديث هذا هو عبد الله بن عمر، هنا قال بن عمرو: نهى رسول الله أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو بزعفران. ابن عمر يلبس الثوب مصبوغ، وهكذا الحديث الذي قرأناه قبل ذلك من زاد المعاد. ولحديث ابن عمر: نهى رسول الله عن المفدم، وهو المشبع بالعصفر، فسرها في الحديث. وحديث ابن عمر أنه كان إذا رأى الرجل ثوبا معصفرا جذبه وقال: دعوا هذا للنساء. ومرسل الحسن: الحمرة من زينة الشيطان، والشيطان يحب الحمرة. قال في الحديث ضعيف وبالغ الجوزقاني فقال إنه باطل، يعني أن الشيطان يحب الحمرة بعد أن خرجه. وقد وقفت على كتاب الجوزقاني المذكور وترجمه بالأباطيل وهو بخط من الجوزي، وقد تبعه على ما ذكره في أكثر كتابه الموضوعات، لكنه لم يوافقه على هذا الحديث، فإنه ما ذكره في الموضوعات فأصاب. وحديث ابن عمرو قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أبو يحيى القتات مختلف فيه. وحديث رافع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى على رواحلنا أكسية فيها خطوط عهن حمر، قال ألا أرى هذه الحمرة قد غلبتكم، وفي لفظ علتكم يعني صارت فوقكم. في سنده راوي لم يسم. هذه حجة المنع مطلقا، هذه الأحاديث بما فيها من الضعف وبعضها ليس بصريح. القول الثالث يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغة خفيفة صبغها خفيفا، جاء ذلك عن عطاء وطاوس ومجاهد. كان الحجة فيه حديث ابن عمر المذكور قريبا في المفدم أو المفدم، وإليه جنح ابن القيم كما سمعت إلى الكراهة إذا كان أحمر، إذا كانت الحمرة فيه شديدة. القول الرابع يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة، ويجوز في البيوت والمهنة، جاء ذلك عن ابن عباس، وقد تقدم قول مالك في باب التزعفر. القول الخامس يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع صبغ بعد النسج ما صبغ بعد النسج، جنح إلى ذلك الخطابي، احتج بأن الحلة الواردة في الأخبار الواردة في لبس الحلة الحمراء إحدى حلل اليمن، كان وكذلك البرد الأحمر وبرود اليمن يصبغ غزلها ثم ينسج. القول السادس اختصاص النهي بما يصبغ بالعصفر لورود النهي عنه، ولا يمنع ما صبغ بغيره من الأصباغ، ويعكر عليه حديث المغيرة المتقدم. القول السابع تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله، أما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا، وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء، فإن الحلة اليمانية غالبا تكون ذات خطوط حمر وغيرها. قال ابن القيم كان بعض العلماء يلبس ثوبا مشبعا بالحمرة يزعم أنه يتبع السنة وهو غلط، فإن الحمرة الحلة الحمراء من برود اليمن، والبرود لا يصبغ أحمر والبرد لا يصبغ أحمر صرفا. كذا قال، هذا في هذا الموضع صرح ابن القيم، وفي أكثره يقول صاحب الهدي، قال صاحب الهدي كذا قال. وقال الطبري ابن بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون، إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعا بالحمرة ولا لبس الأحمر مطلقا ظاهرا فوق الثياب لكونه يعني في الظاهر، أما إذا كان داخل الثياب فلا بأس، لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زماننا، يعني الأحمر الصرف الخارجي، أما إذا كان كالسراويل أو كالفنايل أو كذا فلا بأس، ما يكون شعارا البدن، فإن مراعاة زي الزمان في المروءة ما لم يكن إثما، وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة، يعني هذا إذا كان جائزا، يقول ما لم يكن منهيا عنه إثما، أما يقول ألبس بناطيل لأن الناس يلبسون هذا غلط، بعضهم من سوء فقهه يقول إذا جئت إلى بلد يلبسون البناطيل فالبس بنطالا، وإلى بلد يلبسون القمصان لبس القمص قميص، وإلى بلد يلبس الأزر يلبسون الأزر لبس الإزار، يعني أنت تكون فقط جمهوريا، أينما رأيت الجمهور عليه كن معهم. الصواب أن ثوب الشهرة هو ما خالف الدليل وكان فيه الإعجاب والغرور، وقصد النظر إليه. أما أن يلبس ثوبا لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصد لبسا لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما إزار أو رداء أو قميصا في أي مكان، فلا يقال ثوب شهرة، حتى وإن كان البلد كله عراه أو البلد كله يلبسون البناطيل أو على أي حال. خذوا زينتكم عند كل مسجد، لباسا يواري سوآتكم وريشة، ولباس التقوى ذلك خير. فلو كان الميزان أن ما اشتهر عند الناس حل كان الربا حلال وتصوير ذوات الأرواح حلال. الآن الناس دهماء الناس على تصوير ذوات الأرواح، ما ترى واحد إلا يلمع بجوالها في كل مكان، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، ما هي صغيرة، كبيرة، أن تعد عليها باللعنة وتعد عليها بالعذاب الشديد وتعد. والربا كبيرة من كبائر الذنوب وما يخلو بلد منه، والضرائب كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة عظيمة، ويكاد وتكاد تكون مسيطرة على البلدان دون كبير نكير من كثير من الناس. الضرائب الآن جائزة؟ أبد والله، حرام وحرمتها شديدة. حتى إن المنذري في الترغيب والترهيب يقول ولعنهم الله ولهم عذاب شديد، يعني ذكر على أنهم يأكلون الحرام، ومن ضمن ما ذكره في آخر ولعنهم الله ولهم عذاب شديد. ونقل ابن حزم الإجماع على تحريمها في مراتب الإجماع، ونقله عنه أبو جيب في كتاب موسوعة الإجماع. وكل هذا ما أغنى عند الناس، ما بلغ من الناس إلى أنهم مثلا يذكرون تحريمه وينفرون عنه، بل لا تمر إلا والناس على هذا الحال، يعني حتى صار مسيطرا على أسواق الناس، مسيطرا على الأسواق الصغير والكبير، ومسيطرا على منافذهم وممراتهم التي يمرون بها عند عمال الذين عند العمال، عمال ما يسمى بعمال الظلمة، كما ذكر الهيتمي في الزواجر إنه ذكره من الكبائر وذكر أدلته، والذهبي ذكرها من الكبائر وذكر الأدلة. جملة ممن صنف في الكبائر يذكر المكوس فيها من رأينا. هذا نموذج مما سمعتم، وهو أنه ما ليس الميزان، ما الميزان الناس، ليس الميزان أن ما حرمه الناس تركه الناس هو المحرم أو فعله الناس هو الجائز. الميزان كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لبسوا ثيابا جائزة، الحمد لله، لبسوا غير ذلك لا تبالي بهم، البس ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث عليه، بسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيها موتاكم فإنها أطهر وأطيب. وغير البيض جائز مما لبس النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن يقال كما قال بعضهم أن ثوب الشهرة هو ما خالف لباس البلد، فهذا فتوى جمهورية لا دليلية، جمهورية مع الجمهور، هذه فتوى ليست دليلية، فتوى جمهورية أكثرية. وهكذا كم فيها أقوال ما ذكره الحافظ. قال والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لباس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميثر الحمراء كما سيأتي، وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء فيكون نهي عنه لا لذاته، وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك، وإلا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت. مكروه الأحمر القاني مكروه خاصة في الظاهر، والذي فيه خطوط جائز، والكراهة كراهة تنزيه جمعا بين الأدلة ما بقي من الحديث إلى حينه. فيما يتعلق بصبر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة والصبر على الأذى وما حصل للأنبياء من ضرب وقتل واعتداء من الأعداء. النبي صلى الله عليه وسلم يرجمه عمه أبو لهب المتبوب اليد، ينص القرآن هالك تبت يدا أبي لهب وتب في حياته الدنيا وهم يشهدون له بالنار، وهما هو على قيد الحياة، على قيد الحياة، والناس يعرفون أنه جهنمي لأنه محكوم عليه من رب العالمين بذلك، سيصلى نارا ذات لهب. وكل من اشتد باطله اشتد عليه الشر والفتن الدنيا والأخرى. وأحسن كما أحسن الله إليك، الله أحسن إليك وإلى خلقك وجسمك ورزقك وفي كل شؤونك فأحسن. وماذا ينسب إليه؟ يقول كذاب. الآن من الكذاب هذا؟ انظر كيف ما أشبه هذه الدعوة بدعوة فرعون، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهذا يدل على أن الكذب مذموم في كل ملة، حتى عند الجاهلية، حتى عند الكفار كذب مذموم وتشويه وشين بصاحبه وريبة. وفي هذه الآونة كثر الكذابون المدعون للمهدوية عندنا في اليمن. الآن عندنا أظن ثلاثة إضافة إلى الذين قبل، ظهر ثلاثة جدد الآن، واحد تهامي وواحد محويتي وواحد صنعاني، كلهم مهديون في زمن واحد. فما السبب في كثرة المهديين عندنا في اليمن؟ أظن الله أعلم الجوع والقات. أكثر ما يكون أن هذا من مهدي القات، خزن يخزن يخزن وخزن على سوء التغذية وحتى يقرح وإذا به طلع مهدي. وبعضهم يعني يستمر على ذلك، بعد ذلك يستمر على ذلك، يجد له أتباع ويجد له كذا رواج في قوله ويجد له بعض المخاذيل مثله، واستمر على ذلك وصار يدعي المهدوية وهو كذاب في ذلك. المهدية يخرج في زمن عيسى بنص حديث النواس وغيره، لكن تمشي تلك الكذبة عند بعض البلهاء فيأخذها. إلهنا بارك الله فيكم.